أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. إنني في البداية أرحب بكم جميعا في هذا الحفل التأبيني التكريمي للأخ العزيز والحبيب والغالي سماحة العلامة المجاهد الشيخ محمد خاتون رحمه الله. أجدد التعبير عن مشاعر المواساة والعزاء لعائلته الشريفة، لأقاربه ولمحبيه، وللإخوة وللأخوات جميعا في هذه المسيرة الجهادية المباركة. أيضا في البداية، وإن كان لنا عود بالتأكيد على هذا الموضوع، أود أن أتوجه إلى عائلة العلامة المجاهد الشهيد الشيخ نمر باقر النمر، وإلى أهله الكرام، وإلى أهلنا في القطيف وفي الأحساء وفي المنطقة الشرقية، وإلى المسلمين في كل العالم، وإلى مراجعنا الكبار، إلى علماء المسلمين، إلى الحوزات العلمية، إلى كل مطالب بالحق والحقيقة والحقوق. أعزيهم بالشهادة المظلومة لهذا العالم الجليل والشجاع، وأبارك لهم أيضا هذه الشهادة التي هي إرث الأنبياء والأوصياء ومدرسة كربلاء التي ينتمي إليها الشهيد الشيخ النمر. على كل، لنا عود إلى هذا الموضوع إن شاء الله في سياق الكلمة. معرفتي بأخي العزيز سماحة الشيخ خاتون، اللي عادة نحن معودين بس نحكي مع بعض منذ الشيخ محمد، تعود إلى بدايات 1977. كنا مجموعة من الشباب الصغار السن، يعني بهذاك الوقت شي 17 شي 18، التقينا في حوزة النجف الأشرف، حيث كنا لا نعرف الكثير من هؤلاء الأفراد، ما كانوا يعرفون بعضهم في لبنان. جمعتنا حوزة النجف وطلب العلم، ومن الله سبحانه وتعالى علينا، يعني الشيخ محمد وأنا ومجموعة من الإخوة، من الله سبحانه وتعالى علينا بأن ألقى بنا بين يدي وفي رعاية إنسان مؤمن ومخلص وتقي ومجاهد وأب ومعلم وأستاذ ومرشد، هو سيدنا وأستاذنا وسيد شهداء مقاومتنا وأميننا العام الشهيد السيد عباس الموسوي رضوان الله عليه.
هذه المحاضرة
هذه كانت من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، على هذه المجموعة. وعادة نحن نتحدث عن الذين قضوا نحبهم ولا نتحدث عن الأحياء، لا، تقليدنا هيك غالبا. قضى من هذه المجموعة بعض الرجال نحبهم في هذا الطريق، الشهيد السيد عباس الموسوي رضوان الله عليه، الشهيد سماحة الشيخ علي كريم رحمة الله عليه رضوان الله عليه في خربة سلم، المرحوم سماحة الشيخ علي خاتون الذي قضى في طائرة كوتونو، المرحوم سماحة الشيخ أيمن همدة، وما زال البقية من هذه المجموعة الصغيرة ينتظرون وما بدلوا تبديلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم جميعا على هذا الطريق. مع سماحة الشيخ خاتون كنا كما قلت في البداية زملاء دراسة. هلا التقرير اللي شفناه قبل شوي هو بيلخص جانب من هذا الموضوع. كنا زملاء دراسة، ولكن كنا إخوة وأصدقاء، يعني ما كنا طلاب بس عم نروح على الدرس ناخذ درس ومنفل، لا، كنا عايشين سوا في النجف الأشرف، وبعد ذلك عندما رجعنا إلى لبنان عايشين سوا بالليل بالنهار بالذهاب بالإياب، بالجوع بالشبع بالعطش بالأمن بالخوف بالأمل بالآلام بالآمال بالتطلعات، مجموعة أشخاص تجمعهم روح واحدة وثقافة واحدة ونفس واحد، هو في الحقيقة روح وثقافة ونفس السيد عباس رضوان الله عليه. وأكملنا رفاق طريق إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. الشيخ خاتون منذ البداية كان مثال طالب العلم الجاد والمحصل والمسؤول والمتدين والتقي في صفات المتقين. في خطبة المتقين الأمير عليه السلام يقول: حريز دينه. الشيخ محمد كان من المتقين الذين تنطبق عليهم كل الصفات الواردة في الخطبة، ومنها حريص دينه. كان حريصا جدا على أن لا يتبع هواه وأن لا يعصي مولاه، ولذلك كان الحلال والحرام والواجب حاضرا عنده بكل قوة. في عام 1978 حصل في النجف الأشرف أن قام نظام صدام حسين بحملة واسعة على الطلاب اللبنانيين، على العلماء اللبنانيين، واعتقل جماعة كبيرة منهم، بعضهم اعتقل وبعضهم تمكن من الخروج بدون اعتقال. سماحة الشيخ خاتون كان من المجموعة التي اعتقلت وسجنت وعذبت في سجون صدام حسين. طبعا التهمة التي وجهت إلى الطلاب اللبنانيين والشيخ خاتون منهم الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية، ولم يكن أي واحد منهم منتميا إلى حزب الدعوة الإسلامية، يعني ما كان بعده حزب الدعوة فايت على اللبنانيين أو الذين اعتقلوا من هؤلاء اللبنانيين. والتهمة أخرى كانت المخابرات السورية، يعني هاي قصة قديمة مش جديدة. و في ذلك الوقت لم تكن الثورة الإسلامية في إيران قد انتصرت، وإلا لقيل مخابرات إيرانية وجالية إيرانية وجماعة إيران وعملاء إيران، كما ينسج من اتهامات واهية اليوم لأي عالم دين، لأي مجاهد، لأي طالب علم في أي مكان في العالم العربي والإسلامي. في كل الأحوال أطلق سراح سماحة الشيخ خاتون، الآخرين الذين اعتقلوا التقت المجموعة مجددا عند السيد عباس في بعلبك، وتأسست الحوزة الدينية في مدينة بعلبك برعاية وإدارة السيد عباس، وسميت مدرسة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف الدينية، التي ما زالت قائمة وعامرة إلى اليوم. ولهذه المدرسة علي وعلى الشيخ محمد وعلى الكثير من إخواني فضل كبير لا ينسى. كان الشيخ خاتون في حلقتها الأولى واستمر فيها طالبا وأستاذا ومبلغا في بلدات البقاع. عام 1982 عندما حصل الاجتياح الإسرائيلي، وكانت بدايات تشكل المقاومة الإسلامية وحزب الله، كان الشيخ خاتون من أوائل العلماء الذين التحقوا بمعسكرات تدريب مثل ما شفتوا بالفيلم الوثائقي، مثل الشهيد سيد عباس وآخرين. نزع اللباس الديني، حطه على جنب، احتفظوا بالعمايم لرمزيتها ولبسوا الثياب العسكرية، لأن دخلنا في مرحلة جديدة، هي مرحلة المقاومة المسلحة، هي مرحلة القتال. عندما ذهب الشيخ خاتون وإخوانه إلى الدورة العسكرية، إخوانه من العلماء، ليكونوا مقاتلين عسكريين مجاهدين في صفوف هذه المقاومة، وكان دائما مستعد للالتحاق في ميادين القتال. بطبيعة الحال تشكيل المقاومة وتشكيل حزب الله منذ البدايات كان بحاجة إلى الكادر الذي يتحمل مسؤوليات في مساحات متعددة، واحدة منها وإن كانت الأهم فيها هو العمل العسكري. ولكن لتنمو وتكتمل وتتواصل المقاومة وتحقق أهدافها، كانت بحاجة إلى من يحمل المسؤولية في البعد التعبوي، في البعد التبليغي، في البعد التثقيفي، في البعد التحريضي على مستوى الجهاد، في زمن كانت تسود فيه ثقافة الهزيمة والاستسلام واحتقار النفس والإيمان بالعجز والضعف والشك في القدرة على مواجهة الاجتياح والاحتلال، فضلا عن القدرة في تحرير الأرض. وكان هذا في البداية عملا شاقا، وأنا أذكر والإخوة العلماء والإخوة المسؤولون هنا في القاعة يذكرون تلك الأيام والنقاشات الحادة والصعبة حتى في بيوتنا، حتى في بيئتنا، عندما كان يقول لنا البعض: أنتم مجانين، أنتم متحمسون، أنتم بلا عقل، أنتم لا تفهمون المعادلات ولا تعرفون قوانين اللعبة، هل تقاوم العين المخرز؟ هل يمكن للدم أن ينتصر على السيف؟ هل وهل وهل وهل؟ أنتم مجموعة من الشبان تريدون أن تهزموا أقوى جيش في الشرق الأوسط، الذي هزم في أيام قليلة مجموعة من الجيوش العربية. كان تحدي كبير، ما تقيسوا على اليوم. في ذاك اليوم، في تلك المرحلة، كانت المقاومة غريبة حتى على المستوى ثقافة الناس وفكر الناس ووعي الناس وقبول الناس وإيمان الناس، وكان ينظر إليها على أنها مشروع انتحاري، مشروع جنوني، مشروع غير عقلائي وغير عقلاني. على كل من الذين أوكل إليهم أن يتصدوا في هذه المساحة وينتقلوا من منبر إلى منبر ومسجد إلى مسجد ومعسكر إلى معسكر وساحة إلى ساحة وحسينية إلى حسينية، كان سماحة الشيخ خاتون رضوان الله عليه، وقام بكل ما ألقي على عاتقه خير قيام، إلى أن بدأ التشكل التنظيمي والإداري أو إيجاد هيكلية واضحة لهذه المسيرة الفتية. ومنذ البداية كان سماحة الشيخ خاتون من المسؤولين الأوائل في هذه الهيكلية وفي هذه المسيرة. تولى مسؤوليات مهمة جدا، سواء في تشكيلة منطقة البقاع في البداية، ثم مسؤولا لمنطقة الجنوب بعد 1985، ثم مسؤولا لمنطقة البقاع، ثم مسؤولا ثقافيا مركزيا، مسؤولا للتبليغ المركزي، العمل التبليغي، مسؤولا للشمال والجبل ما نصطلح عليه باسم المنطقة الخامسة. وفي السنوات الأخيرة أيضا كما ورد في التقرير، هو فضل أن يعود إلى المكان الذي يرغب في أن يعمل فيه، مع الناس، مع المؤمنين والمؤمنات، في المساجد، في الحسينيات، في البلدات، في السهرات، في التواصل المباشر، وأن يبتعد عن المسؤوليات التنظيمية والإدارية، ويتحمل هذا العبء الذي طبعا فيه جهد كبير وجهاد كبير، وأيضا فيه له طعم خاص ولذة خاصة حقيقة. في كل الأحوال أمضى سنواته الأخيرة بين الناس، خطيبا ومثقفا ومبلغا ومعلما ومحوضا على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وصوتا للوعي، وصوتا للوحدة، وصوتا للتقوى، وصوتا للقيم الأخلاقية التي كان يجسدها خير تجسيد. كل من يعرف الشيخ خاتون في هذه الشهادة المختصرة التي سأقدمها عنه، هو يصدق على كل كلمة أقولها الآن. الشيخ خاتون كان يعرف، هذا أمر معروف، كان يعرف عنه إيمانه وتدينه وتقواه وثقافته الواسعة وعلمه الوفير وصدقه وإخلاصه وأخلاقه الحسنة وعشرته الجميلة وترابيته وتواضعه للجميع، للصغير والكبير، وطيبته وطهارته وتحمله للمسؤولية وحمله للهم ومحبته للناس. كان الشيخ خاتون شخصية، لأنها كذلك، كان شخصية غير صعبة وغير معقدة، كما يصف أمير المؤمنين عليه السلام المتقين، واحدة من الصفات حريز دينه، واحدة من الصفات سهل أمره، سهل أمره. المؤمنون هكذا يجب أن يكونوا، العلماء يجب أن يكونوا كذلك، وكلما ترقى الإنسان في مدارج المسؤولية وتحمل الأعباء يجب أن يكون كذلك. يعني سهل أمره. شو يعني سهل أمره؟ يعني مش شخص معقد، يعني إذا بدك تحكي معه تطلب منه شيء، أو تكلفه بمسؤولية، أو تاخذ منه مسؤولية، أو تبعته إلى مكان، أو تبديله ملاحظة، أو تنتقده، أو تعترض على أداء معين، ما كنت بتحمل هم انه شو بدي اقول له، شو الجمله وشو العبارات وايمتى وكيف وليه، لانه الشخصيه الصعبه والمعقده بتصير محكومه بمجموعه حيثيات واعتباريات وانانيات، بتصير حاس حالك انت قدام مجموعه عقد ما بتعرف كيف بدك تفكفك هاي العقد او تتوغل فيها. اما المتقي سهل امره، لأنه طيب، لأنه طاهر، لأنه متواضع، لأنه ما في أنا. مثل ما حكيت هداك اليوم في ذكرى الشهيد القائد الشهيد محمد الحاج أبو محمد الأقليم، لما كنت أقول أنه هذا الأخ ما في شيء جواته اسمه محمد الحاج، واليوم نفس الشيء، كلنا بنعرف الشيخ محمد، ما في شيء جواته اسمه محمد علي خاتون، في شيء اسمه عبد فقير تقي وارع يريد رضا الله سبحانه وتعالى، حريص على آخرته، حريص على آخرته، حامل هم ذلك الوقوف الطويل بين يدي الله سبحانه وتعالى. ذلك نعم ما كان أبدا لا شخص لا شخصية معقدة ولا شخصية صعبة، كانت شخصية سهلة، انسيابية، طرية، ناعمة، هادئة، طيبة. وكذلك كان لا يتوقف عند الخطر الشخصي في أي مكان كان يجب أن يتوجه إليه ويحضر فيه. وأنا أذكر شواهد وقصص كثيرة في هذا المجال. على كل حال، اليوم أستطيع أن ألخص شخصية الشيخ محمد خاتون وأقول هي هذه مدرسة سيد عباس الموسوي، هذه مدرسة الشيخ راغب حرب، هذا تجسد آخر، تمثل آخر لهذه الشخصية، لهذه الثقافة، لهذه الأخلاق، لهذه العناوين، لهذا النهج، لهذا النمط، لهذا السلوك. ومن خلال مجموع الصفات هذه كان وجود الشيخ خاتون بحق مباركا جدا في سنوات عمره التي عاشها بيننا. ولأنه كان مباركا جدا، كان تأثيره في الناس وفي الشباب وفي جميع من عمل معهم ومن تتلمذوا عليه واستمعوا إليه، كان تأثيره كبيرا وعميقا. لأنه ما كان بس عم يحكي، كان القدوة والأسوة والمجسد لما يؤمن ولما يقول. على مدى 35 عاما على الأقل أمضاها معلما ومبلغا وخطيبا على المنابر، ومسؤولا يحمل هم المسؤولية ومتاعب المسؤولية وآلام المسؤولية. مع الشيخ محمد يجب أن نتذكر الجيل الأول من إخواننا وأخواتنا الذين أمضوا عمرهم وشبابهم في هذه المسيرة، وصاروا اليوم أغلبهم شيبة بالخمسينات وبالستينات أو بأواخر الأربعينات، الذين أمضوا عمرهم وشبابهم في هذه المسيرة، ومنهم من استشهد ومنهم من توفاه الله وإن كان عاشقا للشهادة وله أجر الشهداء ومنزلة الشهداء، ومنهم من ينتظر وهم أنتم وكثيرون من أمثالكم وما بدلوا تبديلا. ببركة هذا الجيل الأول الذين هذا الجيل الأول الذي لا نستطيع أن نحصي أو أن نقف ونعدد شهداءه أو الذين توفاهم الله منهم، انطلقت هذه المسيرة وتواصلت حتى الآن وعبر أجيال. هذه المسيرة ببركة هذا الجيل الأول يصح أن نقول فيها أنها أسست على التقوى من أول يوم، ولذلك استمرت، لأنها كانت لله وفي سبيل الله، ولذلك كانت في عين الله وفي رعاية الله وفي حفظ الله سبحانه وتعالى. الجيل الأول كان لا يتطلع، هذا ما بيعني أنه الأجيال اللي بعده مش هيك، يعني بالأصول مفهوم هذا الشيء، هلا بنحكي عن الجيل الأول. كان الجيل الأول لا يتطلع ولا يرجو شيئا من حطام هذه الدنيا الفانية. كانوا يعيشون في أصعب الظروف الأمنية والاجتماعية والمعيشية، يتوقعون الموت أو القتل في كل لحظة وفي كل يوم وفي كل مكان وفي كل ساحة وعند مفترق كل طريق. كان الخطر يتهددهم في كل مكان وزمان. كانوا يعملون لأداء تكليفهم بعشق ويبحثون عن الشهادة بشوق. أثبتوا في كل المحطات لله صدقهم من خلال الصبر والتحمل، فثبتهم الله تعالى وأعزهم ونصرهم وكثرهم حتى باتوا اليوم هذه المسيرة الكبيرة. من بركة الجيل الأول أن أبناء الجيل الأول وأحفاد الجيل الأول، نحن هلا عنا
هلا بعرفش بالتصنيف الدقيق قديش بيطلع، بس بالحد الأدنى فينا نحكي عن الجيل الأول وجيل الأبناء وجيل الأحفاد. تحسبوهم ثلاثة، ممكن حدا يعملهم أربعة، يعملهم خمسة، له علاقة بمعايير كيف منحسب الأجيال. لكن أبناء الجيل الأول أيضا كانوا على شاكلته، وأحفاد الجيل الأول كانوا على شاكلته، وكل من لحق بهم وانتمى إلى هذه المسيرة مع الوقت يواصلون المسير بنفس الهمة والمعنويات والإخلاص والتفاني. شو بدكم باللي كتير بينحكى بوسائل الإعلام، واللي بينكتب في الأوراق الصفراء، واللي بيخترع في المواقع الإلكترونية التي أسست فقط لتشويه صورة هذه المسيرة؟ الدليل هم الشهداء، الشاهد هو الشهيد. هؤلاء الشهداء من أبناء الجيل الأول، الشهداء من أحفاد الجيل الأول، الذين نقرأ وصاياهم ونسمع كلماتهم ونرى وجوههم المنيرة ونشهد تضحياتهم الجسيمة التي ساعدت وساهمت في صنع الانتصار في 2000، وكان لها الحظ الأوفر في صنع انتصار 2006، وهي اليوم تحمل. هؤلاء أبناء الجيل الأول وأحفاد الجيل الأول هم الذين يحملون على أكتافهم وبدمائهم مسؤولية إلحاق الهزيمة بأخطر مشروع أمريكي استكباري صهيوني من خلال الوجه التكفيري الذي يريد أن يدمر المنطقة ويسقط مشروع المقاومة. هؤلاء يحملون نفس الثقافة، نفس النفس. نحن يجب أن نحافظ على هذه الروحية. هذه الروحية هي روحية مستهدفة. بيئتنا ومسيرتنا وناسنا من خلال الحرب الشعواء على كل صعيد مستهدفون بروحيتهم، بمعنوياتهم، بإرادتهم، بعزمهم، بتصميمهم، بثقتهم بخطهم، بثقتهم بفكرهم، باعتمادهم على مسيرتهم، بثقتهم ببعضهم البعض، مما يشار وينشر من هنا وهناك من شائعات. الحرب التي تشن على هذه المسيرة هي منذ اليوم الأول ليست فقط حرب عسكرية وأمنية ودموية، بل دائما كان يراد أن تصاب في عقلها، في قلبها، في إرادتها، في عزمها، وكانت تصمد ويشتد عودها ويقوى عزمها وتتقدم وتتقدم. ومسيرتنا اليوم أيضا ببركة هذه الأجيال من الجيل المؤسس إلى الأبناء إلى الأحفاد، ببركة دم الشهداء، دماء الشهداء، ببركة الأنفاس الطاهرة لسماحة الشيخ محمد خاتون وإخوانه من العلماء والقادة والمسؤولين والمجاهدين الذين قضوا نحبهم وهم يأملون بالشهادة، هذه المسيرة ستتابع بكل ثقة، بكل يقين، بكل إيمان. وأنا أقول لكم، لن يستطيع أحد أن ينال من مسيرة المقاومة الإسلامية في لبنان، هكذا كان يقول السيد عباس، لن يستطيع أحد أن ينال من مسيرة حزب الله لا من معنوياتها ولا من عنفوانها ولا من عزتها ولا من كرامتها ولا من صلابة إرادتها ولا من قوة عزمها ولا من إيمانها ويقينها ولا من تصميمها القاطع على مواصلة الحضور في كل ساحات التحدي، في كل مكان فيه موقف لله وجهاد في سبيل الله وكلمة لله وتضحية في سبيل الله وعطاء لله سبحانه وتعالى. هذا يقين، لأن هذه المسيرة كانت لله وستبقى لله، والله حافظها، والله ناصرها، والله معينها. رحم الله شيخنا الغالي والعزيز وحشره مع الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. على كل حال، في لبنان أتيحت الفرصة علماء كبار مضوا، ولعلمائنا الموجودين في هذا الزمن حفظهم الله، أن ينتقلوا من منبر إلى منبر ومن ساحة إلى ساحة، وأن يصدحوا بالحق ويقولوا كلمة الحق، وأن يبقوا على قيد الحياة دون أن تنال منهم أيدي القتل إلا أحيانا. لكن هناك أماكن كثيرة في العالم هذا الأمر غير متاح. أحد هذه الأماكن هو اللي ندخل عليه على قصتنا اليوم، هو أود خليني بلش واضح. اليوم بدنا نحكي كل شيء بوضوح. إذا كان بعد في مكان للمجاملة أو المدارات أو ما نخلي هذا كله على جنب، أعتقد هذا الزمن انتهى. في أرض شبه الجزيرة العربية التي أنشئت فيها دولة وسميت هذه الأرض تزويرا وظلما وباطلا وبهتانا بالمملكة العربية السعودية، أرض الحرمين، أرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته وصحابته الكرام، أرض المجاهدين الأوائل في بدر وفي أحد، أرض الإسلام، تسمى باسم عائلة. عائلة هي آل سعود، فرضت نفسها على شعب الجزيرة العربية، فرضت نفسها على شعب الجزيرة العربية بالمجازر وبالقتل وبالترهيب، وهذا موجود في كتب التاريخ. حتى الذين أرخوا من جماعة آل سعود لآل سعود يتحدثون عن هذه الحقائق ويقدمونها كمفاخر للملك المؤسس وللعصابات الإجرامية التي كانت تقتل وتسبي وتذبح على عظام شعب الجزيرة العربية وعلى سيل من دماء هذا الشعب وقبائله وعشائره. أسست مملكة بدعم إنجليزي، بمال إنجليزي، بمدافع إنجليزية، كجزء من المشروع الاستعماري البريطاني للسيطرة على بلادنا. وفي شكل متزامن كان يحضر فيه لإقامة كيان آخر أيضا على المجازر، على الأشلاء، على العظام، على سيل الدماء، اسمه إسرائيل في فلسطين المحتلة. في تلك الأرض لا مجال لعالم دين ولا لرجل إصلاح، هذا أمر لا يخص الشيعة والمنطقة الشرقية، سواء كان شيعيا أم سنيا، إسلاميا أم غير إسلامي، وطني، قومي، ليبرالي، شو ما كان. في تلك الأرض، في تلك المملكة، ممنوع النقد، ممنوع الاعتراض، ممنوع النقاش، ممنوع. طيب، ولذلك نحن اليوم ما بدنا نفتح على كل التاريخ، نروح على الحاضر مباشرة أمام حادثة مهولة، حادثة ضخمة جدا. آل سعود ممكن يكون استخفوا بما أقدموا عليه لأنهم يستخفون بهذه الأمة، ولكن هذه حادثة لا يمكن الاستخفاف بها. الإقدام على إعدام عالم دين كبير وجليل ومجاهد وإصلاحي كسماحة الشيخ الشهيد نمر النمر، هذا ليست حادثة يمكن العبور عنها هكذا على الإطلاق. هم كتير خاط مخطئين وكتير مشتبهين وكتير أريانين غلط. طيب، خلينا نفوت على الموضوع بشكل متسلسل وهادئ ومنطقي. أولا، لماذا أعدم، لماذا أعدموا سماحة الشيخ النمر؟ شو يعني، شو القصة، شو هي ذنبه، شو جريمته، شو قالوا العالم؟ ما قالوا يقولوا شيء. أنا طبعا ما بعرف البقايا لأني ما متابع ملفاتهم، ظالمين، مظلومين، بيستحقوا ما بيستحقوا، الله أعلم. مع هيك قضاء وهيك دولة ما فيك تبني من بعيد، ولذلك ما بدي دين ولا بدي غير دين. لكن جابوا سماحة الشيخ شهيد وخلوه ضمن ان والله في مجموعات فجرت وقتلت وارهبت وكذا ومعاهم ارهابي. طيب شو جريمته؟ هل استطاع القضاء السعودي ان يثبت بان الشيخ النمر، على ما حفظ الالقاب، ان الشيخ النمر حمل سلاحا، انه قاتل بالسلاح بمعزل عن مشروعية وعدم مشروعية؟ هل انه أنشأ مجموعة مسلحة؟ تقدر تقول عني أنا، عن إخواني، عن سيد عباس، أنتوا أنشأتوا مجموعات مسلحة مشان تقاتلوا إسرائيل، وهذه طبعا جريمة ضخمة جدا يعني. هل أنشأ مجموعة مسلحة؟ هل دعا إلى القتال؟ هل دعا إلى حمل السلاح؟ أم أنه كل مسار الشيخ النمر هو مسار سلمي؟ مسار سلمي مثل كل العلماء في المنطقة الشرقية بالتحديد، مثل اليوم العلماء والقادة في البحرين الذين يزج بهم في السجون كلهم. تذكر الشيخ سلمان، الشيخ المقداد، الأستاذ عبد الوهاب حسين، الأستاذ حسن، تدخل على مجموعة من الأسماء. طيب ليش زج بهم في السجون؟ محكومين سنوات طويلة. هل دعوا إلى العنف؟ هل دعوا إلى القتال؟ هل حملوا السلاح؟ على الإطلاق. لقبل كم يوم بعدهم من السجن بيطلعوا من سجون آل خليفة في البحرين، بيطلعوا بيان وبيوقعوا عليه تحت، يصرون فيه على الشعب البحريني بمواصلة المسيرة السلمية والتأكيد على السلمية. وهذا البيان هو إدانة لآل خليفة وسلطة آل خليفة التي تسجن أناسا وتعذبهم وتظلمهم، ومن داخل سجونهم وعذاباتهم يصرون على سلمية التحرك. ولو أمروا بشيء آخر لكان، ولو أمروا بشيء آخر لكان، ولكن هذه ثقافتهم وهذا خيارهم وهذا سلوكهم. طيب هاي مشكلة الشيخ النمر، أنه هو مشكلته الحقيقية أنه صدح بالحق. كان رجلا شجاعا جدا واقعا، يعني إذا بدنا أي شخصية بالنهاية عنده مجموعة مواصفات جميلة وجيدة ومتقدمة، لكن عادة إحدى المواصفات أو إحدى الصفات تتقدم بدرجة عالية على صفات أخرى. يمكن أن تصف الشيخ الشهيد محمد نمر النمر تصفه بالشجاع، شجاع جدا فيما كان يقول في المكان والزمان الذي كان يقول فيه. طيب وقف حكي بقوة، لكن كان عم يحكي حق، ما عم يحمل سلاح، عم ينتقد، عم يعترض. هل لو بده يحاولوا يشوهوا صورته؟ لا، هو رجل إصلاحي، هو عم بيطالب بحقوق شعب الجزيرة العربية المسماة زورا المملكة العربية السعودية. هو يطالب بأن هذا الشعب من حقه أن يختار حكامه، لا أن يرثهم أمير عن أمير. هو يطالب بأن يحصل هذا الشعب على ثرواته، لا أن ينهبه أمراء آل سعود فيزدادون ثراء ويزداد شعبهم فقرا. هو يطالب بالحريات الطبيعية التي يطالب بها أي إنسان في أي مكان في العالم، ولكنه يطالب بشجاعة، بوضوح، بصراحة. ولذلك هاي جريمته بس. من يتكلم يعدم، من يعترض يعدم. هاي مين؟ هاي السعودية التي تريد أن تنشر الديمقراطية في المنطقة وتريد أن تدافع عن الحريات في المنطقة. هذا اليوم هو يوم إدانتها الكبيرة والعظيمة والواضحة جدا جدا جدا. دماء الشيخ النمر اليوم تملأ وجوه وأجساد وتاريخ وحاضر ومستقبل آل سعود إلى يوم القيامة، وستلاحقهم في الدنيا وفي الآخرة. الشيخ النمر هل دعا إلى انشقاق عن البلد؟ هل دعا إلى تقسيم البلد؟ هل جاء وقال الأمريكان كان بدهم؟ بكل صراحة الأمريكان كان بدهم من الشيعة بالمنطقة الشرقية يقولوا هذا الشيء، يقولوا النفط عنا بالمنطقة الشرقية نحن بدنا ننشط، بدنا دولة مستقلة. والأمريكان عرضوا قبل سنوات على بعض قادة الشيعة في المنطقة الشرقية ذلك، ولكن علماء الشيعة وقادة الشيعة في المنطقة الشرقية رفضوا الانشقاق ورفضوا الانقسام ورفضوا التقسيم وأصروا أن يبقوا في بلدهم وجزءا من بلدهم. كيف يقابل هذا الوفاء الوطني وهذا الوفاء الإنساني وهذا الوفاء القومي؟ يقابل بالسيف لكل من ينتقد أو يعترض. ثانيا، طيب هاي حقيقة الشيخ النمر وهاي قصته، ما في شيء تاني، جيبوا شيء تاني. طبعا للأسف الشديد بعض الكتبة الذين يكتبون ويتقاضون الأموال يقول لك نعم هذا حكم شرعي ونافذ، أي أساس حكم شرعي؟ يعني أنت اطلعت على الملف ورحت حققت، ليش صار محاكمة حقيقية؟ ما كل محاكمات صويرية، حتى محامي الدفاع ممنوع يحكي، حتى المتهم ممنوع يحكي ودافع عن حاله. ثانيا، سؤال كبير أيضا، لماذا الإصرار على الإعدام؟ ليش طيب؟ وبهذا التوقيت الآن في هاي الظروف الموجودة فيها المنطقة ليه؟ خلال السنوات الماضية في دول حكومات وشخصيات وجهات ومرجعيات دينية شيعية وإسلامية بذلت جهود كبيرة جدا وبعثت برسائل إلى الملك السعودي وإلى أمراء آل سعود وإلى المسؤولين في السعودية يتمنون عليهم أنه يا أخي يعفى، يعني يصدر عفو، أو في الحد الأدنى لا ينفذ حكم الإعدام. طب ما هو كان بيقدر ما ينفذ حكم الإعدام وخير إن شاء الله، وبيخلي الشيخ كان بالسجن، بيخليه بعد سنة، بيخليه سنتين، بيخليه ثلاثة، بيشوف بعدين شو بيصير. لماذا الإصرار على الإعدام الآن وفي هذا التوقيت؟ هو كان بيقدر يأجل الموضوع، وبيقدر كان ما يعدم، وبيقدر كان يعفي ويربح الناس ويمد جسور. بالمناخ اللي كان بكل المنطقة بعد في ناس عم يتأملوا بتعقل سعودي، عم يتأملوا باعتدال سعودي، عم يتأملوا بأنه في إمكانية أنه هذا النظام يقبل بحوار سياسي مع إيران، مع دول المنطقة، مع القوى السياسية الأخرى، حوار باليمن، حوار بسوريا، وحوار بالعراق، وحوار بالمنطقة، حوار بالبحرين، حوار بليبيا. كان بعضهم عم يتأملوا أنه هذا النظام قد يفتح الأبواب للخروج من الأزمات المدمرة الموجودة في المنطقة من خلال مفاوضات ومن خلال حوار ومن خلال إيجابية ومن خلال لقاءات. ولذلك جاء هذا الإعدام صادما جدا ومفاجئا جدا. طبعا لإلي أنا ليس مفاجئا، لأنه أنا والإخوان فهمانين النظام بالسعودية بطريقة مختلفة. هلا بحكي يعني هذا الإعدام بيأكد هذا الفهم. إعدام سماحة الشيخ النمر يحمل للعالم العربي والعالم الإسلامي رسالة مفادها هي رسالة سعودية بالدم بالسيف بقطع الرؤوس. تقول ما يلي، تقول أن السعودية، أن النظام، بديش أقول السعودية، أن هذا النظام السعودي لا يعنيه لا عالم إسلامي ولا طوائف إسلامية ولا رأي عام إسلامي ولا رأي عام دولي ولا رأي عام عالمي. هو يستهين بكل شيء اسمه رأي عام وعقول واحترام على مستوى العالم، ولا بيعتني لا بأصدقاء بعثوا له رسائل وطلبوا منه وفي ناس توسلوا له، ولا يعتني بمشاعر مئات ملايين المسلمين في العالم الذين ستجرح مشاعرهم من خلال قول معين أو فعل معين. والأنكى من هيك مش بس بيعدم الشيخ الشهيد بل يمنع أن يسلم جسده الطاهر لعائلته وأهله، أراد أن يصادر صوته حيا وأن يصادر جسده شهيدا. الرسالة أيضا تقول: من ينتقدنا كآل سعود أو يعترض علينا سنسفك دمه. ألم يلاحقوا المعارضين لهم وقتلوهم في أكثر من عاصمة في العالم من ألفوا كتب اعتراض على آل سعود؟ كل من قال كلمة أو اتخذ موقفا تآمروا عليه، ولو احتاج الأمر إلى أن يدمروا بلد أو يعملوا حرب أهلية في بلد. ما في داعي أذكر أسماء، وأنتم بتعرفوا هذا الشيء. هم يقولون نحن نظام لا يتحمل أي نقد، لا يتحمل أي اعتراض، لا يتحمل أي نقاش، إما أن تعيشوا في مملكتنا كالغنم أو تذبحوا كالغنم، ما في شيء تاني. هاي رسالة. نقطة الثالثة بالرسالة أنه مش السعودية عم تعمل فتنة جديدة، لا، هي توغل في الفتنة، الفتنة القائمة التي هي أسستها وهي مولتها وهي أشعلتها، هي من خلال هذا القتل وهذا الإعدام توغل في الفتنة وتذكيها وتدفع بها إلى مدايات خطيرة وبعيدة. رابعا، رسالة الإعدام هي تقول لكل العقلاء ولكل الصابرين ولكل المتحملين ولكل الهادئين الذين كانوا يراهنون كما قلت على تعقل أو اعتدال أو أبواب مفتوحة أو حوار سعودي مع جهات أخرى، هي تقول لهم لا حوار، لا تعقل، لا اعتدال، لا مفاوضات، المزيد من القتل وسفك الدماء. هاي الرسالة. وأيضا رابعا أو خامسا، هذا العمل وهذه الرسالة تقدم السعودية أكثر من أي وقت مضى تقدم وجهها الحقيقي للعالم، الوجه الاستبدادي، الوجه الإجرامي، الوجه الإرهابي، الوجه التكفيري، وهي تفعل ذلك كل يوم، ليس يوم قتلت الشيخ نمر النمر، على مدى 10 أشهر هي تفعل هذا يوميا في اليمن، تقصف وتقتل وتدمر وتهجر وتشرد وتعطل أي حوار وأي تفاوض وأي حل سياسي، وترتكب المجازر. في مرحلة المراحل كنا نقول أن حرب السعودية على اليمن هدفها إعادة السيطرة على اليمن، إخضاع اليمن. يبدو بعد 10 أشهر يجب أن نقول أن هدف الحرب السعودية على اليمن هي تدمير اليمن، هي قتل شعب اليمن، هي الانتقام من شعب اليمن تماما كما انتقمت من الشيخ نمر نمر، لأن في اليمن رجالا ونساء وشعبا قال لا لآل سعود، اعترض، انتقد، رفض الخضوع، دعا إلى الحرية، تخلى عن أسر العبودية. كيف؟ ما بيقبلوا آل سعود أنه باليمن حدهم في حدا يطلع عالم أو سياسي أو قائد أو زعيم أو حزب أو تنظيم أو جماعة ويقولهم لا، ويحكي حقيقتهم ويفضحهم ويكشف فسادهم وظلمهم تجبرهم وإرهابهم، هذا ما بيتحملوا. ولذلك هم ما بدهم حل سياسي في اليمن، هم يريدون تدمير اليمن. بمعزل من يكون البديل، هل البديل عبد ربه منصور أو البديل داعش أو البديل القاعدة أو البديل حرب أهلية أو البديل فوضى عارمة، مش مهم. أنا أشعر أن الذي يدير المعركة الآن في اليمن، الحرب على اليمن، هي روح الانتقام، مش عقل سياسي، مش هدف سياسي. وهي حقيقة آل سعود، الحقد الدفين، الحقد الذي يسيطر على عقولهم وعلى قرارهم وعلى إرادتهم. إذن هذه رسالة الأمس، رسالة الإعدام بهذا الوضوح، أن النظام السعودي مصر على مواصلة طريق القتال والقتل والمواجهة الدائمية ولا مكان فيها لحوار أو تفاوض أو تعقل أو اعتدال. ثالثا، مسؤولية تجاه هذه الأحداث. إذن أولا جريمة الشيخ النمر، ثانيا لماذا الإصرار على الإعدام، ثالثا مسؤولية تجاه هذه الأحداث، هذا الحدث بالتحديد وما شابهه من أحداث. كمان كم نقطة سريعين. أولا، في مواقف اتخذت بالأمس وتقدم فيها مواقف المرجعيات الدينية الشيعية والجمهورية الإسلامية في إيران، هذا طبيعي. تقدمت مواقف لعلماء من إخواننا أهل السنة، علماء مسلمين سنة ومرجعيات سنية وأطر سياسية وجهادية تنتسب مذهبيا إلى الطائفة السنية الكريمة، هذه مواقف عظيمة وجليلة وتجل وتقدر وتشكر لأنها أساس في إحباط أهداف آل سعود. آل سعود يريدون فتنة سنية شيعية، وهم الذين أشعلوها منذ سنوات طويلة، وهم الذين يعملون على إشعالها في كل مكان في العالم، في كل مكان، أفغانستان وباكستان ونيجيريا وأندونيسيا ولبنان وسوريا والعراق وما بدكم، في شيعة سنة وفي مشكل بين الشيعة والسنة، فتشوا على السعودية وفكرها ومالها وتحريضها. عندما يقف مرجعيات سنية وعلماء سنية ليدينوا هذا الإعدام، هم يساهمون بدور تاريخي وإسلامي عظيم في منع تحقيق هذا الهدف. ثانيا، يجب أن نلفت نظر الشيعة. هلأ علماء مراجعنا هم أساتذتنا، هن بيلفتوا نظرنا، علماءنا أساتذتنا، لكن ناسنا في كل البلاد يجب أن ينتبهوا أن لا يحولوا هذا الموضوع إلى موضوع شيعي سني ويفتحوا ملفات من هذا النوع. آل سعود هم الذين قتلوا الشهيد الشيخ نمر النمر، نقطة على أول السطر. هذا الموضوع لا يجوز وضعه في خانة أهل السنة والجماعة. الذهاب من خلال هذا الدم إلى فتنة سنية شيعية هو خدمة لقتلة الشيخ النمر وخيانة لدماء الشيخ النمر. ولذلك كل شاب شيعي عنده ألم قاعد على موقع تواصل اجتماعي، بيطلع على تلفزيون، بيطلع على إذاعة، قاعد بمدرسة، بجامعة، بيشتغل في شارع، بيشتغل في مصنع، في متجر، في وظيفة، لا يجوز أن يستغل هذا الأمر، لأنه كمان في داخل البيئة ممكن يوجد بعض الناس المتحمسين، وأيضا في اختراقات في بيئتنا الشيعية، نحن ناس موضوعيين واقعيين، في اختراقات في بيئتنا الشيعية، في ناس بيشتغلوا مع المخابرات البريطانية، في ناس بيشتغلوا مع المخابرات الأمريكية، في ناس بيشتغلوا أيضا مع مخابرات آل سعود، وفي ناس مش عارفين شو عم يعملوا، ممكن يستخدموا عبارات أو ينبشوا ملفات أو يتخذوا مواقف تخدم هدف القتلة وليس هدف الشهيد. هذا أمر يجب أيضا ثانيا أن نلفت إليه. النقطة الثالثة هي بالمسؤولية، هي مسؤولية أن نقول للعالم الحقيقة. أما آن الأوان، مش لحزب الله عم بحكي هذا الحكي، أما آن الأوان لكل المواقع الدينية والسياسية والإعلامية والحزبية والاجتماعية والثقافية والحقوقية في عالمنا العربي والإسلامي بل في كل العالم، أن تقول الحق الذي كان يقوله الشيخ نمر النمر. أما آن الأوان، أما آن الأوان أن تقال كلمة الحق في وجه هذا الطاغوت الذي يدمر الإسلام والأمة. أما آن الأوان أن نقول بشجاعة ودون أي حسابات ويعملوا البدنية آل سعود. أن نقول بشجاعة وبدون أي حسابات للعالم كله أن منشأ ومصنع وأساس ومبدأ ومنطلق الفكر التكفيري الذي يدمر ويقتل ويرتكب المجازر ويهدد شعوب العالم كله من مسلمين ومسيحيين هو من هذا النظام ومن هذا الآل ومن هذه العائلة ومن هذه المدرسة في السعودية. ليش بده يضل هذا مخبى ومجاملات؟ الكتب التي تدرسها داعش هي نفس كتب نظام آل سعود، ولذلك نفس التربية ونفس المنشأ، ولذلك تشابه في السلوك. شوفوا نفس السلوك، جيبوا 100 سنة لآل سعود وهالكم سنة لداعش وطابقوهم، بيطلعوا ذاتهم هن ذاتهم لأنه من نفس كتب التربية الدينية بيتعلموا. أما آن الأوان أن يقال للعالم بحق أنه هاي الجماعات الإرهابية التكفيرية اللي عم تقتل وتعمل وتساوي هاي مجرد أدوات، وأن ممولها الذي يقدم لها المال والسلاح والإمكانيات والتسهيلات ومعسكرات تدريب والخبرة وكل الدعم هو نظام آل سعود، ولذلك هؤلاء شركاء في كل دم يسفك في بلادنا العربية والإسلامية. أما آن الأوان أن يقال هذه الحقيقة للعالم أن هناك، وهو ما بدأت به، أن هناك أرض اسمها شبه الجزيرة العربية سميت زورا وتزويرا وظلما وبهتانا وباطلا وعدوانا بالمملكة العربية السعودية، فيها شعب مظلوم تحكمه مجموعة فاسدة سارقة ناهبة لخيراته. وعندما يتكلم أو ينطق تقطع رأسه بالسيف وتتهمه بالحرب على الله ورسوله كأنهم هم الله ورسوله، هؤلاء الذين يحملون هذه الروحية المتكبرة والمتجبرة. أما آن الأوان لهذا العالم أن يطرد من منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان نظاما غارقا في استباحة حقوق الإنسان وعدم الاعتراف حتى بأبسط الحقوق الإنسانية لأبناء شعبه. أما آن الأوان لهذا العالم أن يصنف هذا النظام في خانة الأنظمة الاستبدادية الإجرامية الإرهابية، بدل ما مشغل حاله بتصنيف جماعات إرهابية آل سعود هم أبوها وهم أمها وهم أساسها. ليش رايحين على التفاصيل وتركين الأساس؟ ليش رايحين على الدنب وتركين الرأس؟ أما آن الأوان أن يقال للعالم على مدى 100 سنة كم قدم هذا النظام من خدمات لبريطانيا في منطقتنا وبعدها لأمريكا وبعدها ومعها لإسرائيل، كم ألحق من أضرار بشعوب منطقتنا وحكومات ودول منطقتنا وقضيتنا المركزية في فلسطين. أما آن الأوان ليقال هذا الحق كله؟ نعم، عبيد المال، عبيد السلطة، عبيد الدنيا سوف يمسحون الجوخ للطاغوت، لكن في هذه الأمة، في علمائها، في سياسيها، في زعمائها، في نخبها، في مثقفيها، في صحفيها، في شعوبها، في رجالها، في نسائها، خير عظيم وأحرار كثر. أما آن الأوان لذلك؟ نعم أيها الإخوة والأخوات، اليوم أهم رد على إعدام الشهيد الكبير الشيخ نمر النمر هو أن نتحمل هذه المسؤولية. لماذا قتلوه؟ لأنه كان ينطق كلمة الحق بشجاعة. هم أرادوا أن يسكتوا كلمة الحق الشجاعة في حنجرته. مسؤولية الأمة كلها أن تصبح حنجرتها حنجرة الشهيد الشيخ نمر النمر، وأن تصدح بالحق الذي كان يصدح به، وأن تقول الحق على الملأ بكل شجاعة ولو كان ثمن النطق بالحق والإعدام. آل سعود لن يستطيعوا أن يقتلوا الناس جميعا. هذا التزوير يجب أن ينتهي ويجب أن يسقط. شراء الذمم بالمال يجب أن ينتهي ويجب أن يسقط. وهذا زمن النطق بالحق والسطح بالحق الذي يدفع ثمنه كبار من الكبار دماءهم. يجب أن ينتهي هذه المدارات، هذه الممالأة. لقد سقط الرهان على أي حوار أو تعقل سعودي. نحن أمام نظام موغل في الفتنة، موغل في القتل، موغل في سفك الدماء، يرفض أن يفتح أي قوة في الجدار الأسود الذي بناه. هذه المسؤولية، مسؤولية العلماء، مسؤولية الخطباء، مسؤولية الجميع، ويجب أن لا نخشى لومة لائم في تحمل هذه المسؤولية. يجب أن نشرح هذا الأمر لشعوبنا، لأمتنا، للعالم. وهذا من أعظم الجهاد في هذه الأيام. نعم، من أعظم الجهاد أن يقف الإنسان ويقول الحق في آل سعود. هذا من أعظم الجهاد. تعرفوا ليه؟ لأنه سيهدد ناس بقطع أرزاقهم، ولأنه سيشتم وسيهان وسيسب، وستنفق ملايين الدولارات ومئات ملايين الدولارات على النيل منه ومن اسمه ومن عائلته ومن كرامته ومن ومن ومن. لكن هذا كل شيء بسيط. يعني تشوفوا هول قد ايه حقراء. انه قبل 10 أشهر لما انا اخطبت في موضوع اليمن، انا عادة بحكيش بالموضوع الشخصي بس لانه يحضرني هذا المثل، وانا حكيت نصرة للشعب اليمني وعبرت عن موقف. تاني يوم في الصحافة السعودية، في مواقع التواصل الاجتماعي السعودي، انكتب مقالات وانعمل حملة طويلة عريضة انه ابنه لفلان الشهيد هادي نصر الله، تعرف انا بحكيش عن ابني من 17 سنة، هو لم يقتل في المقاومة وانما كان بكباريه ببيروت وصار مشكل بالكباريه وصار في اطلاق نار وقتل واجوا نعوه شهيد. نحن امام ناس على هذا المستوى من الاسفاف، على هذا المستوى من الانحطاط الأخلاقي. أنه لما أنت بتاخذ موقف، حتى الشهيد الذي شرفنا الله به بصير قتيل بكباريه عندهم، لأنه هن أولادهم، أولاد أمرائهم اللي بيسموا حالهم ولاة أمر المسلمين، ما بينشالوا من الكباريهات. هن اللي بيموتوا بالكباريهات، مش أولادنا بيموتوا بالكباريهات. أولادنا ماتوا بيموتوا في جبهات القتال دفاعا عن لبنان وعن فلسطين وعن الأمة وعن الإسلام. أولاهم أبناؤنا وأولادنا. لذلك اليوم هذا هو الجهاد الحقيقي. ما حدا يستهين، ما حدا يستهين بأنه يعني شو عم نعمل. لا، أود أنا أقول لكم، أرد على إعدام الشيخ الشهيد العالم الجليل نمر باقر النمر. هو الرد الزينبي، أن تقف، أن يقف الناس جميعا ليقولوا الحق كزينب في مجلس ابن زياد ومجلس يزيد بن معاوية. ولا تخاف من أحد، ولا تحسب أي حساب. يجب أن تتحول هذه الدماء المسفوكة ظلما في اليمن وعلى أرض الجزيرة العربية وفي سجونها وعلى كل أرض عربية وإسلامية يسفك فيها دم نتيجة فكر هؤلاء ومال هؤلاء وسلاح هؤلاء. هذه الدماء المسفوكة ستكتب نهاية هذا النظام وهذه العائلة، ستكتب النهاية. هذا السنن الإلهية بتقول هيك، السنن التاريخية بتقول هيك. عندما يفقد نظام عقله ويفقد حتى أبسط المشاعر الإنسانية وأبسط المماوسة الإنسانية أبسط شكل من أشكال المماوسة الإنسانية، معناتها وصل إلى الهاوية وإلى الانحدار. وبدأت أنا أضم صوتي إلى كل الذين قالوا بالأمس أن ملامح نهاية هذا النظام الفاسد المجرم الظالم المستبد التكفيري الإرهابي بدأت تلوح في الأفق. للشيخ النمر وكل الشهداء رحمة وعلو الدرجات. هلا بعدين إن شاء الله ممكن نحكي أكثر، بس جملة أخيرة للمنتظرين. هلا صاروا أسبوعين على استشهاد الأخ سمير الأنطار، الشهيد سمير الأنطار، يعني هي قوة دمه وقوة المقاومة ما زالت تفرض على جنود وضباط العدو من البحر إلى آخر نقطة في الحدود الاختباء في الجحور. شو بدي أعملكم إذا مخبيين؟ يعني هم ينتظرون ونحن ننتظر، هم خائفون ونحن راغبون، وأملنا بالله سبحانه وتعالى كبير. المهم أن يفهموا جيدا أن قتل إخواننا وسفك دمائنا لا يمر هكذا، بل عليهم أن يخافوا وأن يختبئوا. هلا إجا الثلج كمان تقلهم أكثر، حبسهم في جحورهم أكثر، لكن في كل أحوال نحن أيضا ننتظر، والله يحب المنتظرين، وهذا رد آت إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، مجددا أشكر لكم جميعا حضوركم ومشاركتكم هذا الاحتفال التأبيني التكريمي لعالم مجاهد وعلامة مخلص وصادق وأخ حبيب وعزيز سماحة الشيخ خاتون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشره مع الأنبياء والصالحين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.